الرب التي تؤدي رسالتها لكل انسان بمحبة دون سيف دون قتل دون سفك دماء. سجدتي الاحباء استاذة مارينا، استاذ مارك آت، استاذ وحيد، استاذنا معلمنا الكبير، استاذ اشماري، استاذنا الشيخ اسكارينو، استاذ الاترنتي، استاذ ايلاريا، استاذنا سورياني مان غلاريفاينج، استاذ ماري مينا، استاذنا الكبير اس بي 2001 عن جيتو راديو، وسلام خاص طبعا لكل أحبائي الموجودين، أستاذ سليم، أستاذ فينكس، سام بيتروس، أستاذ واردة، أستاذ بطرس سرياني، وكل الموجودين عشان ما ننساش أي اسم. الحقيقة قبل ما نبتدي وأداء الحلقة يعني هناك شخص لابد أن يشكر كل مرة، الأستاذة جولدا مائير أستاذتنا العظيمة الأدمن بشرفي في هذه الغرفة. النهاردة الحلقة أو المحاضرة رقم 50 في سلسلة هذا التاريخ، تاريخ بلدنا مصر الحبيبة التي سفكت ونهبت وديست بالأقدام أحسن وأعظم مقدستها بحكم إسلامي منذ دخول عمرو بن العاص ابن باغية مكة إلى سنة 1952، ولا زالت تحكم باسم الإسلام واسم العرب إلى هذا اليوم. ده الجزء الرابع في هذا المحاضرة رقم 50، ولنا حب أن تكون وتشجيع لهذا الروم، وأتمنى تكون هذه لدي جزء متواضع من المستمعين والذي أولهم أنا لجهوده في هذا الغرفة وأستاذنا الشيخ أوسكارينو. أرجو أن يتقبلها منا يعني هدية محبة لتعبه في هذه الغرفة ووجود الدائم معنا ده غير ألحان وطريقة طبعا زي ما حضرتكم عارفين. الجزء الرابع في الحاكم أمر الله الخليفة السادس في دولة الفاطميين أو الدولة العبيدية، وأفكر مرة تانية أو الخليفة رقم 6 في السلسلة التي بدأت بالمهدي أبو محمد عبيد الله العبيدي والقائم أبو القاسم بعده والمنصور أبو طاهر إسماعيل، ودول الثلاثة لم يدخلوا مصر ولكن كانوا في المغرب وتونس، وجاء المعز لدين الله الفاطمية وهو المعز أبو تميم معد يدخل مصر عن طريق جوهر الصقلي ويحكم حكما قصيرا 3 سنوات وبعض شهور، بعد يأتي الرجل العظيم العزيز أبو منصور النزار أو العزيز بالله الذي كانت أيامه أيام سلام وكان متزوج من امرأة مسيحية، ويأتي لنا أفظع حكم لمدة 25 سنة من الاضطهاد البشع، الاضطهاد الذي لم ترى مصر في تاريخها اضطهاد مثله، وهو اضطهاد الحاكم بأمر الله العبيدي، والاسم الحقيقي له أبو علي المنصور أو المعروف الحاكم بأمر الله. وإحنا اتكلمنا في 3 أجزاء قبل كده عما فعلوا بمصر وبالمصريين مسلمين أولا وأقباطا ثانيا، ولكن كان الظلم الكبير على الأقباط المصريين اللي هم شافوا 9 سنوات من حكمه كهدم فيهم أكثر من 30,000 بيعة وكنيسة ومقام ديني، وكان هو السبب الرئيسي إلى هذا اليوم أن يكون هو سبب الحروب الصليبية، هو أن يكون هدم كنيسة القمامة كما كان يقول أو يكتب المؤرخين المسلمين ويقصد بذلك كنيسة القيامة، ده خلاف طبعا كنائس عسقلان وغزة وغيره. لكن كانت هذه اللطمة الكبرى أن يجعل هذا الرجل العالم كله يبكي من أجل هذه الكنيسة. نجح أن يفعل ما لم يفعله هتلر أو هولاكو أو جنكيز خان أو أي إنسان آخر، أن يجعل العالم أجمعه يبكي من أجل هذه الكنيسة. فضلنا جزئيتين أنا حاول أجيبهم في محاضرة النهاردة، وهو ماذا حدث في نهاية حكم الحاكم أمر الله، ده جزء. والجزء الثاني وهو هام جدا أيضا، هل المصريين الأقباط كانوا ضعفاء ويتركون الديانة بكل بساطة، أم عندما شاهدوا هذا الكيل الكبير من الاضطهاد، حتى إن كان بعضا منهم قد أسلم تحت قهر السيف أو خوفا من الموت، هنشوف حصلوا ايه. هما دول الجزئتين اللي هتكلم منهم. جميع المراجع اللي اتكلمت فيها في المحاضرتين الثلاث محاضرات الأولين كانت مراجع إسلامية. النهاردة أيضا هتكلم على مراجع إسلامية، ولكن هيكون عندنا بعض المراجع شهود العين من المسيحيين الأقباط وغيرهم يشهدوا هذه الشهادات. نهاية الحاكم أمر الله آخر ثلاث سنين بعد الاضطهاد العظيم لمدة 9 سنين، وشفنا إزاي كان الصليب كان 5 أرطال وطول ذراع في ذراع، وكيف كانت العظمة الزرقاء، وموضوع منع قائمة المأكولات، موضوع اضطهاد المسلمين ذاتهم وتغيير كثير من معتقداتهم، وادعاؤه أيضا الألوهية، ومنها ذهب أيضا أن يكون هو الإله المتجسد أو روح الله حلت في هذا الرجل كما يعتقد الدروز الذين يعيشون معنا إلى الآن، ومنهم زعيم زي كمال جنبلاط في لبنان، لو سألتوه حيرد عليكم هو إلهه هو الحمد لله. الحقيقة قبل هنا تكتب لي كل شيء، لم نجد مرجع في التاريخ يقول لنا أن هناك جثة للحاكم أمر الله إلى يومنا هذا، ولم نجد مرجع واحد يقول لنا أين هو مدفن الحاكم أمر الله، ولم نجد أيضا مرجع واحد اتفق عليه أهل من المسلمين والمؤرخين يقولون أن الحاكم أمر الله ولكن كلها قصص وهمية ونشوف الاختلاف فيها. أول مرجع هنتكلم عليه النهاردة في هذا الموضوع تقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار، ويتكلم في التدقيق في الصفحة 145، يتكلم على نهاية الحاكم أمر الله لنا انه لما كان ليلتين بقي سنة 410، الفاظ لان الفاظ هامة جدا، قتلته وليس بصحيح. يبقى هنا في سنة 410 يقول لنا المقريزي قد قتلته وليس بصحيح. يقول جزء كان عمره 36 سنة و7 شهور، وكانت مدة خلافته 25 سنة وشهرا، ويصفه هكذا يقول كان سفاكا للدماء أعجب السير، خطب له على منام دماغه جفاف في دماغه، فلذلك كثر تناقضه، وما أحسن ما قال فيه بعضها، جزء من فروة رأس الحاكم وجزء من الفوطة التي كانت عليه. فلما سألوه كيف قتلته قال لماذا قتلته قال غيرة لله وللإسلام، ولما سألوه كيف فأخر يقول المقريزي أخرج السكينا بها فؤاده فقتل نفسه. واضح طبعا حضراتكم القصص في الدنيا بيمثل تمثيل. واحد يسأله يقول له انت قطعة رأسه واخذ جزء اللي هو قالوا أموا المقريز والأطبار في ذكر الخطب والأثار ان هذه التمثيلية لا تليق، ولكن هذا لم يثبت لنا اين فقد الحاكم، يبقى ما اثبتش بيه اي شيء، ولكنه كذب في قصة الاخت قتلت اخيها. لما نرجع للعصامي وهو واحد من الكتاب الذين كتب عن هذا الموضوع في كتابه صمت النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي والصفحة 771 يتكلم عن نهاية الحاكم، ويأخذ مرجع له ابن خلكان في كتابه تاريخ وفيات الاعيان، وانا الحقيقة رجعت لنفس الكتاب وتأكدت من هذه المعلومة. يتكلم عن حاكم امر الله ان كان له حمارا اشهب، كان اسم الحمار قمر، كان يركبه وكان يحب الانفراد والركوب، وخرج يوم الاثنين 14 شوال سنة 14 هناك كان 410 هنا بقت 411 سنة بعديها، ظهر مصر واصبح متوجها الى شرق حلوان. خلي بالك مهمة جدا، هنتكلم هنا دلوقتي على المقطم ونتكلم على حلوان كما يثبتها هؤلاء ان هذه القرائن تشهد وتدل على نهاية الحاكم اللي انا هحدد لحضراتكم مفاجأة كبيرة بالنسبة له. كويس، فخرج وذهب الى حلوان ومعه اثنين من الركاب معاه، يقول ان رجع واحد منهم والتاني رجع معاه، في حين لو تلاحظوا ان المقريزي قال ان كان معاه اربعة قتلهم هذا الرجل من بني حسين، يعني القصة لا تطابق نفس القصة. يقول المهم بعد ما ذهب هناك خرج في ثاني القادة جماعة من الموالي والأتراك وبيدوروا عليه عشان ما يرجعش، فوجدوا الحمار الأشهب الذي كان يركب عليه وهو على قرنة الجبل، يعني فوق الجبل، وقد ضربت يد الحمار بالسيف وعليه سراجه ولجامه، فتتبعوا الأثر إلى البركة التي في شرق حلوان، فنزل فيها الرجل فوجد فيها ثياب حاكم أمر الله وسبع جبات، يعني جبة جمع جبة، ووجدت مزرارة لم تحل إزرارة وفيها أثر السكاكين، فحملت إلى القصر ولم يشكوا في قتله، غير جماعة من الغالين في حبهم له السخيفيين عقولا يظنون حياته وأنه سيظهر ويحلفون بغيبة الحاكم. بغيبة الحاكم، لاحظوا القصة كما قالها ابن خلكان وأثبتها العصامي في كتابه تختلف تماما في السنة، وتختلف انهم لم يشاهدوا جثة لكن شاهدوا الحمار مضروب ايديه الاثنين بالسيوف، ايضا سبع جبب ليه، وجدوا مزرارة لم تحل فيها اثر السكاكين ولكن لم يجدوا الجثة اطلاقا. وكم طبعا عصامي بيحكي قصة الحاكم كاملة دي ما تهمناش، موضوع النصارى وهدم الكنيسة في هذه الصفحة 771 يقول بعد عشان تبقى ماشي الموضوع، يقول وعمر بهدم القمامة لكنيسة القيامة وجميع كنائس الديار المصرية، ووهب جميع ما فيها من الآلات وجميع ما فيها من الأحباس لجماعة من المسلمين، وأمر ألا يتكلم أحد في صناعة النجوم وينفى المنجمون من البلاد وكذلك أصحاب الغناء. السطر اللي بعديه هام جدا، ثم أمر ببناء ما كان هدمه من الكنائس ورد ما كان أخذه من أحباسها. وهنا كل واحد يفتكر معايا هذا السطر كما قاله العصامي في كتابه صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، إن القصة مختلفة تماما، ولكن هذا الرجل بعدما كسر جنية ديار مصر الكنائس الموجودة في ديار مصر رد أمر ببناء ما كان هدمه ورد كل الفلوس اللي خدها من هذه الكنائس. دي نقطة هامة جدا جدا في هذا الموضوع. يكمل قصة معنا تاني، واحد تاني، وهو ابن الجوزي المؤرخ في كتابه المنتظم، ويتكلم عن حاكم أمر الله، وده هذا مرجع ثالث، بيتكلمنا ازاي ان هو كان دعا الالهية الى اخره، لكن نهاية حياته كانت كالآتي. يقول كانت الليلة الفلانية، قال لناس من الناس معاه كون بجبل المقطم مرة تانية، ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل. الكلام ده اتقال عن لسان اخته، وبالمناسبة اخته اسمها ست الملك، ست الملك، والاصل بتاعها اكتشف في مصر كأصل ست عريبة 1968. ست الملك لما شافت ان اخوها ادعى الالهية، ده حسب ما يقول ابن الجوزي، بعتت برسالة لواحد من كبار الامراء اسمه ابن دواس، وتواطأت معه على قتل الحاكم بامر الله، وقالت له يا ابن دواس جهز عبدين سودين، واذا كان الليلة الفنية هبعت لك، بيكون فيها الحاكم امر الله في جبل المقطم هناك، يمسكوه وهو ما معهوش حد الا ولد صبي بيمسك سوق الحمار بتاعه، اقتلوه هناك واقتل معه من وجدتمه. ويقول اللي حصل ان هو فعلا طلع على القصر الى اخره، وركب وهي الحمار وتبع هذا الصبي، وصعد الى جبل المقطم، فاستخدم وانزلاه عن مركوبه وقطع يديه وبقر بطنه، واتي بها الى مولاتهم، فحمل الى اخته فدفنته في ابي الحسن علي اللي هو هياخد الولايه بعد كده او الخلافه بعد كده باسم الظاهر لدين الله. كويس. وتقول قالت لهم ان الحاكم، قالت للرعيه ان الحاكم قد تغيب لمده سبع ويرجع مرة تانية. خلاص. فاطمأن الناس وجعلت الأركابين يصعدون الجبل ويجيئون، فيقول تركناها في الموضع الفلاني، ويقول الذين بعدهم تركناها في موضع هكذا، يعني كل شوية يبعثوا يقول الراجل قاعد في الحتة الفلانية في جبل حلوان، واللي بعديه قاعد في جبل حتة حلوان، عشان يعني الحيلة تجوز على الناس. فجابت بابنه هذا الولد الظاهر لدين الله، ولبسته التاج بتاع ابوه المعز، وحطته على السرير للذهب، وجابت الامراء وادتهم اموال جزيلة، وخلعت على ابن دواس خلعة سنية هائلة، وعملت عزاء اخيها 3 ايام، وبعدين ارسلت ابن دواس مع الجند ليكونوا في بين يديه بسيوفهم وقوفا في خدمته، أمرتهم في بعض الأيام أن يقولوا له أنت قاتل مولانا ثم يعتبرونه بسيفهم، ففعلوا ذلك وقتلت كل من اطلع على سراء في قتل أخيها. هيبتها إلى أخوه. يبقى هنا القصة الثالثة مختلفة، وان هناك عبدين فعلا قتلوا الحاكم بأمر الله عن طريق اخته، الجثة ودفنت في القصر، واستطاعت هي بعد كده انها تولي ابنه الحكم باسم الظاهر ابو الحسن علي او الظاهر بالله. قصة مختلفة تماما. كان عمر الحاكم حين قتل 37 سنة، وكان قتله سنة 411، ومدة ملكه 25 سنة، لعنه الله وقبحه كما يقول العصامي. انا بدي هذه المراجع واللي يحب يرجع ورايا فيها عشان يعرف ان هناك اشياء كثيره ملفقه
فقط.
اما ابن طغري البردي المشهور بابو المحاسن وهو كاتب عظيم وكتب لنا كتاب النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره، يتكلم عن الذكراء البقتريدي، وانا اعتقد عن الذهبي الشهير وهو مرجع كبير اسلامي. يقول الذهبي كان الحاكم يحب العزله ويركب على بهيمه واحده في الاسواق، وكان خبيث الاعتقاد مضطرب العقل انه اراد الدعاء للالهيه الى اخره. وفي ليله من الليالي خرج القصر وذهب الى شرقي حلوان. نخلي بالنا من حلوان دي مهمه جدا. ومعه ركابين، فرد احدهم مع 9 من العرب السويديين، كان يسمون العرب السويديين 9 كانوا معه، فذكر انه فارقوا عند قبر الفقاعي، فكان اخر العهد به يعني الحاكم. لاحظ هذه القصة أن الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الذهبي ونهاية الحاكم بأمر الله أن هذا الرجل اختفى عند قبر الفقاع في شرق حلوان فقط، لا ذكر إطلاقا على قتله أو غيره، لا قتله ولا غيره. مع الأسف الشديد هناك آخرين، وأنا بهبتدي أختصر، واحد زي ابن الصابئي هنا عدة سيفين أو خنجرين مغربيين، لذلك أنهم سموا واحد من هذه الخناجر طلعوا له اسم، وبعثت عبدين قتلوا هذا الرجل ولفوه في ملاية أو لبسه وأخذوه لأخته ست الملك وجابوه نفس القصة القديمة اللي قلتها لكن هي مخالفة. أما القضاعي يتكلم في قتله في وجه آخر، يقول أنه لما توجه إلى شرق حلوان في موضع المقطم رد عليه يعني جاله 9 من العرب، كان لهم رسوم يقول قال لهم السويديين، كانوا على أمر بيت المال وداهم جايزة كبيرة هذا الرجل، ويقول عند قبر الفقاعي وعند القصبة فرقه هؤلاء ورجعوا إلى القاهرة. يوم لما كان يوم الخميس في شهر شوال خرج صاحب المظلة ونسيم صاحب الستر وابن مسكين صاحب الرمح وجماعة من الأولياء الأميين يعني كتامة والأتراك والقضاء والعدول، وبلغوا اللي بقى حضرتك بقى بالكلمة اللي جاية المفاجأة دي، بلغوا دير القصير المعكان المعروف بحلوان. حط النقط جنب بعضيها لأن هذه القرائن تشهد ماذا حدث للحاكم بأمر الله. القضاعي يتكلم عن الحاكم بأمر الله ويقول إن هو لما ما رجعش طلع الأولياء الكتاميين اللي جم من كتامة يعني وبعض الأتراك والقضاء والعدول، وذهبوا إلى دير القصير المكان المعروف بحلوان. دي نقطتين اتكلمنا عنهم دلوقتي، إنه كما قلنا في المرجع السابق وهناك أثر رجل قدامنا، فتقصوا الأثر في أثر السكاكين. هذه القصة هامة جدا، لم يوجد جثة ولكن هناك أثياب ممزقة فقط في بجانب البحيرة التي موجودة في دير القصير المكان معروف بحلوان. ابن خلكان اتفقنا ان هو حاكم قد تغيب ولا يعلمون اين ذهب. القضاعي قال هذا الكلام وهذا الكلام هام جدا لابد ناخد بالنا. ابن الصابئ يتكلم عن هذا الموضوع يقول لما قتلت ست الملك ابن دواس قتلت الوزير الخطير ومن كان مما عايز أبقى. وفضلت تحكم لمدة سنتين، وبعد كده أخذ الظهر بال بالله الحكم بعديه. واضح جدا ان هناك اختفى لمدة سنتين قبل ان يتولى الملك الظاهر الحكم الفعلي. وانا مش هتكلم اكتر من كده في هذا المرجع، وبيبقى كده كلمة اربع او خمس مراجع مختلفة. لكن بقى المرجع الهام، وهو من اهم الكتب اللي احنا اتكلمنا منها النهاردة، يعني مش النهاردة، عن طريق سيرة الحاكم، اللي هو الكتاب الشهير اللي هو كتب المقريزي، وهو اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء. وده احنا نتكلم بالتفصيل سنة بسنة عما فعله الحاكم بأمر الله في مصر، لكن لما نيجي على نهايته يتكلم عن سنة 410 هجرية، 410 هجرية المعادلة سنة 1020 ميلادية. يقول فيها اشتد الغلاء بديار مصر، هذه مرة تانية فقد الحاكم لم يوجد له جثة، وسبب فقده ان اخته ست الملك كان اسمها سلطانة، او هي اللقب بتاعها ست الملك، كانت امرأة حازمة وكانت اسد منه، يعني سن منه، كانت اكبر منه في السن، ضرب بينهم كلام فرماها بالفجور، يعني قال لها انها فجرة، وقال لا انها حامل، فرسلت سيف الدين حسين بن علي بن دوان اللي اتكلمت عنه من مقدمي كتامة، من الناس اللي جم المغرب، وخوف من الحاكم وتوعد على قتل الحاكم وتحالف عليه، فحضرت ست الكل عبدين وحلفتهما على كتمان السر ونومته فعلا. خلي بالكم بقى من القصة أهم. يقول طلع الحاكم ركب الحمار بتاعه، وفي وسط الجبل خرج له سبعا لأول فتح باب القاهرة، لأن باب القاهرة كانت بتغلق بالليل، أبو عروس صاحب الشرطة، يعني حدش يقدر يخرج من القاهرة بالليل لأن الحاكم كان بيقفل الأبواب. وهناك وجد اتقابل مع السبعة، وما قالوا هناك تسعة في مكان تاني لما انبني هنا سبعة من بني قرة، سألوا الأمان وأن يصرفوا كابي أن يحملهم إلى الخازن، يعني عندي كل منهم 10,000 درهم الذي كان يدخله، ووقف العبدان له فضرباه مات، وشق جوفه ولفاه في كساء وقتل وغرق الحمار، وحمل الحاكم في كساء الى اخته خانته، وقامت مدة واحضرت الوزير خطيب الملك وعرفته الحال، ومرته أن يكاتل عبد الرحيم ابن دواس، استدعى من دمشق وجاء فعلا هناك واعطته 1,000 دينار، يعني 1,000,000 دينار، وفرقطع الأولياء وبعث إلى قائد السواحل إلى آخره، واضطرب الناس إلى غيبة الحاكم. فأرسلت نفس القصة بقى سبعة أنفار، وكل أسبوع تبعت سبعة يقولوا قابلناه في المكان الفلاني، وجابت ايه على الخلافة. دي قصة اخرى. يبقى احنا شفنا 5 أو 6 قصص في نهاية الحاكم، لكن في المفاجأة الثالثة بتاعت النهاردة في هذه القصة قرى لنا بالتفصيل المقريزي ويقول لنا في صفحة 131 في قتل حاكم أمر الله لك عندنا قرينتين مهمين بيشهد بيهم اثنين من الأوتوم. واحد ان هو الحاكم عاد الى مصر كل ما هدمه من الكنائس وعاد اليها كل ما اخذ ونهب من الكنائس. والجزء الثاني ان لدير القصير مجموعة كبيرة من الموالي والقتاميين أصحابه ولا إلى دير القصير الجثة. لكن خلي بالنا من مكان المقريز ادانا بقى مفاجأة هامة جدا لازم تركزوا فيها. في كتابه تعاز الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين يتكلم في الصفحة 131 ويقول يحكي عن الحق النجوم وعمل له مرصدا واتخذ بيتا بالمقطم فيه عن الناس يخلو لمخاطبة الكواكب. شوف الكلمتين الجايين وعايز كل واحد يفتح ودانه كويس قوي بإخواتنا المسلمين وكتاب التاريخ. كان يركب الحمار وعليه ثياب الرهبان هذا اللفظ كتب بهذا اللفظ في الصفحة 131 من كتاب التعاظ الخلفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء كما قال المقريزي. ودي من أهم القرائن اللي حضراتكم أن هذا الرجل في آخر 3 سنين كان بيلبس الملابس المملوءة بالجواهر ويجلس على سريره من الذهب واضطهد المسيحيين لمدة 9 سنوات اضطهاد شديد كلمنا عنه في 3 أجزاء السابقة. عاد في نهاية حياته وبدأ يذهب إلى دير القصير في حلوان وبدأ يلبس لبس الرهبان كما يشهد له المقريزي في صفحة 131. وأيضا كان يذهب الى هذا المكان. خلي بال حضراتكم من هذا الكلام لان الكلام ده مهم جدا. وطبعا انا مش اتكلم عن ايه اللي عمله بعد كده لكن كل يهمني ان هذا الرجل يوم مات يقول مقري كسفت الشمس يوم موته. وهذا الرجل لم توجد له جثة. وكده يبقى انا نهيت الجزء الاول من المحاضرة القرائن كيف لم يمت الحاكم بأمر الله وأنه كان يلبس لبس الرهبان ويركب الحمار تواضعا بعد ما كان بيركب على الجمال أو على الخيل. ساب الذهب وساب الثياب المذهبة التي كتب عنها كل المؤرخون صفحات وصفحات يصف لبسه وحاشيته وجوارمان 3 جرس تلفوا في قصة موته لأن هذا الرجل كان يركب الحمار ويلبس تبسود شرقي حلوان. ونقف عند هذه النقطة هذه القرائن ونسأل السؤال هل يستطيع قارئ للتاريخ أو أي إنسان له علم بالتاريخ أن يدلنا أين هي جثة الحاكم بأمر الله وكيفية قتله؟ إذا وجدت فليأتي بها. انا قلت هذا الكلام لكن قلت ان الجزء الثاني من المحاضرة وهنجمعهم مع بعضهم مع دلوقتي ان الشعب المصري القطي بعد كل هذا الضغط اسلم الكثير منه. لكن كان هناك من الشجعان ومن الناس الذين لم ينكروا الايمان اطلاقا وقفوا جهارا امام الحاكم بامر الله. وهذا حدث لنا قرائن أخرى على نهاية هذا الحافل. وأنا قلت لحضراتكم قصتين من الناس اللي رفضوا أن يتخلوا عن دينهم أيام الاضطهاد، يوحنا أبو نجاح وأبو العلا فهد بن إبراهيم وزملاء العشرة الذي قتلهم غدرا أمر الله لأنهم لم ينكروا إيمانهم. لكن نبص بقى مراجع كثيرة تقول لنا على البطولات الأقباط في هذا الموضوع. عندنا البابا زكريا اللي هو بطريرك 64 على في البطريركة المصريين على خليفة مرقس الرسول، ونحن نعلم أنه سجن هذا البطرك ولم يكن الذي عهدوه مع المعز ومع العزيز، وكان هناك التعصب الديني إلى آخره، لكن دي تمنى بس هي دي النقطة الوحيدة. نائبة بدأت بطولات عجيبة تظهر لنا في هذا الموضوع، وهنشوف حاجة أيضا تثبت ما أريد أن أصل إليه النهاردة بوثيقة رسمية من الحاكم أمر الله. هذا الكلام نشوفه عندما نجد أن كثير من المسيحيين الأقباط ذهبوا إلى الحاكم أمر الله ووقفوا أمام القصر وهتفوا له أنهم يريدون أن يرجعوا إلى دينهم المسيحي وأنهم أجبروا على الإسلام في ذلك الوقت. خرج إليهم الحاكم وسألهم أين صلبانهم وأين حزمتهم وأين هي العلامات التي كان فرضها على الأقباط في ذلك الوقت، فكل واحد حط إيده في جيبه وطلع منها هذه الأشياء، فأمرهم أن يلبسوها أمامه، وأعطى لكل واحد منهم سكا، لليهود سكا وللأقباط سكا آخر، بأن لا يتعرض لهم أحد إطلاقا بعد هذا اليوم، يعني تاب عن كل الذي فعله وأعطاهم. وأشهر قصة لنا في هذا الموضوع نجدها في كتاب تاريخ الأمة القبطية لنخلة رفيلة في الصفحة 150، يتكلم عن الراهب بيمن. هذا الرجل كان من الأقباط الذين أسلموا، وذهب بعد ذلك إلى الحاكم ذاته ووقف وقال له، يهتف أمام قصره الهتاف الشهير، أن المسيح هو يسوع المسيح هو ابن الله. فجاء به الحاكم وسأله أنه يعني يخاف أنه يعني من القتل، فقال له أنه مستعد أن يموت ولن يستطيع أن يبقى في هذا الإسلام يوما واحد بعد هذا اليوم. الحاكم المفروض يقتله، لكن الحاكم عندما وجد هذا اللي حصل ان هو ما عملوش حاجة، اخده وسجنه فترة صغيرة، وبعد ذلك اخرجه وسمح له بتجديد الدير المشهور باسم دير شهران، اللي هو الدير الموجود الان في يسمى دير برسوم العريان. لاحظوا هذه قرينة رقم 5. وفعلا ذهب هذا الرجل، أخذ من الأموال الأشياء الكثيرة وذهب وجدد هذا الدير، حتى أن الحاكم أمر الله كان يذهب إلى هذا الدير ويقضي أياما طويلة مع الرهبان في نهاية حياته، 3 سنين أخيرة من حياته، لدرجة أنه حتى الأنبا زكريا الأب الطباوي بطريركنا العزيز الحبيب 64 الذي سجنه لمدة 3 أشهر في بداية حكم سنة 493 استقبله في دير شهران عندما ذهب إلى هناك، وكان رجل قصير القامة هذا البابا الحبيب، وسأل الرهبان أين يمتد سلطان هذا الرجل القصير أبوكم؟ قالوا لا، إن سلطان يمتد من مصر إلى النوبة فالسودان والحبشة وإلى 5 مدن غربية وإلى فلسطين شرقا. وسأل بأي قوة يجعل هؤلاء الأقوام يعني الأقباط يطيعونه؟ قالوا له لا قوة له إطلاقا، ولكن هؤلاء الأقوام يطيعونه بقوة الصليب، بقوة الصليب وليس بقوة الحاكم. هذا الرجل الحقيقة أعطى هذا الدير أملاك كثيرة، وأعطاهم سكا موجود واللي يحب يروح يشوفه في المتحف القبطي. هناك في فترينة أنا شفتها بعيني وتحت حرف دي دي يعني اللتر دي، هناك واقع محطوطة منسوقة على قطعة من الكتان فيها إنعامات لربان هذا الدير، مكتوب فيها كالآتي: عمرتكم ولا تطالبوا بحشد في حرب ولا بخروج ولا إعزاز، كل راهب يخرج منكم إلى الضياع للتعيش وفيها قضاء حاجات من وراءكم منكم. يعني كل واحد فيكم يكون في ديره وما حدش يقدر يتعرض له في ديره ولا تأخذ منه أي شيء بعد الآن. الوثيقة طويلة جدا، لكن يميني في نهايتها هذه الوثيقة التي هي موجودة إلى هذا اليوم مكتوبة كده: إن في حال تردد الرهب إلى الريف وغير التصرف فيه ما أريكم من كل شيء يملكونه ليكون جميع عائدا على أخواته في رهبانيته دون كل قريب له ونسيب غيران، فإن الإمام الحاكم بأمر قدس الله روحه كتب هذا السجل ومضاه لهؤلاء الرهبان رهبان دير شهران. اللي يرجع حضراتكم إلى المتحف القبطي ويجد هذه حياته لرهبان دير شهران ويقول فيها أنه لا أحد بعد اليوم يقتل الراهب وأنهم يتركوا هناك، وكتب لهم رسالة طويلة جدا موجودة بين أيدينا إلى هذا اليوم بتوقيع الحاكم بأمر الله وختمه. فهل هناك من يعارض ويقول لنا أين ذهب الحاكم بأمر الله بعد هذه القرائن؟ هنرجع لها لسه ما خلصناش. مش بس دايما الرجل الذي راهب دايما اللي هو أسلم وعاد إلى نصرانيته، لكن كان عندنا أيضا شخص آخر اسمه بقيرة، وكان هذا الشخص مسمى بقيرة شماسا أسلم، ولكن الله أعطاه نعمة في قلبه أن يكون هو الواسطة بين الأقباط وبين الحاكم أمر الله، أن يجعل الحاكم يعني يتهدي شوية بالعربي، وأنه يستطيع عن طريق هذا الرجل أن يكون شماس بقيرة أن هو يستطيع أن يتفقد إخوته المسيحيين ويخفيه من الظلم ويحافظ ويبني الكنائس أيضا مرة أخرى. بعدنا اثنين: الشماس بيمن بقيرة والراهب بيمن الذي رفع صوته عاليا وقال أنه قال على الصوت أن الله هو السيد المسيح أمام الحاكم، وأن الله أمرهم أن يعودوا إلى دينهم، وفعلا أعادهم الحاكم أمر الله إلى دينتهم. هذه القرائن اللي أنا بقولها الخمس قرائن أتوم، رجل بعدما ظلم المسيحيين وقتل منهم الكثير وهزم أكثر من 30 بيعة وحرك كنيسة القيامة، يذهب في أواخر أيامه يترك الملك ويترك كل شيء ويلبس لبس الرهبان ويركب الحمار ويلبس يعني أقل يعني يترك الذهب والحواشي والجواري ويذهب إلى دير شهران في شرقي حلوان بجانب البحيرة ويفقد هناك، ويشهد المقريزي أنه كان يركب حمارا ويلبس لبس الرهبان وذهب وكان يجلس في هذا المكان دير شهران الدير العظيم. وبعد كده نبص نلاقي شيء آخر يحدث، أن عندنا احنا في تبع يعني كنيسة القبطية في كتبنا التاريخية بهذا اللفظ، هذا إذن حضراتكم أنه قد ذهب إلى دير شهران حيث تنصر الحاكم بأمر الله وقضى بقية حياته في هدوء وانزواء. يبقى أنا دلوقتي عندي قرائن بتدل على تنصر الحاكم بأمر الله ندما على ما فعله مع أولاد المسيح أبناء الرب المؤمنين، وأنه أعاد الكثير منهم إلى ديانتهم بعدما يعني يعني أجبر الكثيرين منهم على الإسلام، وشفنا الكثير منهم عادوا إلى دينهم أو كانوا مستعدين أن يموتوا بالسيف ومن زعمائهم أو من الشعب العادي. هذا الرجل تنصر وترك الملك وترهف في دير شهران الذي هو كان يجلس به، وهو الدير العامر اللي هو كان أصلا للأمير مرقريوس، وبعد ذلك أصبح اسمه دير برسوم العريان، الدير المليء بالبركة إلى هذا اليوم. فهل من منازع يقرأ تاريخ يستطيع أن يقول لي أين ذهبت جثة الحاكم بأمر الله؟ وإذا كانت القرائن اللي أنا حطتها من الكتاب المسلمين الخمسة تقول لنا أن هناك علامات كثيرة أن هذا الرجل لم يقتل ولم توجد جثته، وأنه كان يلبس لبس الربان، وأنه كان يذهب إلى دير شهران، ونحن نقول أنه قد تنصر مثل بولس الرسول الذي كان يضطهد المسيحيين، ومثل أريان الذي اضطهد المسيحيين أيضا في سوهاج وأسيوط وأخميم. دي قصة الحاكم بأمر الله كاملة في أربع أجزاء. هذا الرجل الذي أذل المصريين مدة 9 سنوات لم تشاهدها مصر إلى يومنا هذا منذ دخول الإسلام. شكرا لكم جميعا، أنا شايف إيدين جميلة مرفوعة، أتمنى تعليقات أو أسئلة مش موجهة لي، أسئلة في هذا الموضوع تنتقد ما قلته أو تقول لي إن كان الحاكم أمر الله لم يصبح مسيحيا بعدما شاهد أن التواضع لا يستطيع أن يقوى إطلاقا على أبناء الصليب، أبناء السيد المسيح، أبناء مصر الحبيبة. شكرا مارينا المات محضرتك.